بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل. مسدد هو مسدد بن مسرهد، فقال العلماء فيه إنه مسدد كاسمه. حدثنا إسماعيل هو ابن علية، وأنتم تعرفون قصة إسماعيل ابن علية والقصيدة المشهورة التي أرسلها إليه عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لما قبل إسماعيل بن علية العمل في القضاء. وكما لا يخفى عليكم أن العامل في القضاء يبتلى، فيتحاكم إليه القوي والضعيف والأمير والخفير. إذا كان الحق مع الخفير فقضى على الأمير فصل من عمله، وينقضى على الغفير مع أن الحق له طعن في دينه. ولذلك كانوا يطعنون في من قبل القضاء، وكانوا يطعنون في من عمل شيئا من أعمال السلطان. حتى أن القائد أو ابن مبارك لما بلغه أن إسماعيل بن علي قبل العمل كقاضٍ أرسل له رسالة فيها: يا جاعل العلم له باديا، أي صقرا بادي الصقر، يا جاعل العلم له باديا يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، فأين رواياتك فيما مضى في ذم أبواب السلاطين؟ فأين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل جل حمار العلم في الطين. فلما بلغت الرسالة إسماعيل من فوره ترك القضاء وذهب للأمير قائلا: أعفني من هذا المنصب. قال: خدعك المجنون، يعني عبد الله بن المبارك. قال: أقلني جزاك الله خيرا. قال: حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين. وآل سيرين ستة من المحدثين كلهم محدثون. محمد بن سيرين الذي ينسب إليه كتاب الرؤيا، وإن كان بعض الكتاب تثبت نسبته إلى ابن سيرين وجله لا يثبت إليه. محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ويحيى بن سيرين ومعبد بن سيرين، أربعة ذكور وبنتان: حفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين. عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته، أي لما ماتت ابنته، فجاءت أم عطية تغسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت أم عطية تغسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستفيد منه أن النساء يغسلن النساء وأن الرجال لا يغسلن النساء ولو كان الرجال من المحارم. اللهم إلا إذا لم توجد امرأة فالمحرم هل يغسل محرمه أو تتيمم مسألة أخرى لا فقه. قال: عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني تبدأن في الغسل بالميامن ومواضع الوضوء قبل أن يتم الغسل. هل كان هكذا؟ قال عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان يعجبه التيمم في تنعوله، يعني إذا لبس يبدأ بلبس اليمين لبس النعل اليمنى، وترجله إذا مشط رأسه يبدأ بالشق الأيمن من الرأس يمشطه، وطهوره أي في الوضوء، إذا توضأ يغسل اليد اليمنى أولا والرجل اليمنى أولا في شأنه كله، في شأنه كله. تطرح بعض المسائل، فعلى سبيل المثال مسألة التسوق، هل يتسوق الشخص بيمينه أم أنه يتسوق بشماله؟ فمن العلماء من قال إن قوله أو إن قولها في شأنه كله تعني أنه يعجبه التيمم في شأنه كله، يفيد أن التسوق يكون باليمين، أن التسوق يكون باليمين لاندراجه تحت قوله أو قولها في شأنه كله. هذا وجه ذهب إليه عدد من العلماء. هو أولا بالنسبة للرواية، وردت رواية كان يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وتسوكه، جاءت كلمة تسوكه، إلا أن زيادة وتسوكه زيادة شاذة ليست بتلك الزيادة المقبولة. فمن ناحية الرواية، ناحية الرواية أعني سلامة الإسناد أو أعني أيضا صحتها من ضعفها، زيادة تسوكه لا تصح. يبقى النظر، إذا طرحنا زيادة وتسوكه جانبا، فهل التسوك يكون باليمين بقولها رضي الله عنها وفي شأنه كله، أم أنه يندرج تحت ما يذكره بعض العلماء من أن اليد اليمنى لكل جميل وأن اليد اليسرى للمستقذرات، فالتمسح من الخلائي يكون بالشمال في النص لا يتمسحن أحدكم بيمينه، فالتمسح يكون بالشمال، وعلى الشمال في التمسح قاس بعض العلماء فقالوا التمخط يكون بالشمال، وهنا طرح التسوق، هل التسوق يكون بالشمال أو باليمين؟ وجهان لأهل العلم مشهوران، قيل يلحقها بالأقيسة فيجعلها مع المستقذرات، يعني أو أعني أنه الأشياء التي تستعمل فيها اليد الشمال، فقام يدرجها تحت قوله وفي شأنه كله. فصل بعض المالكية تفصيلا فقال إن كان التسوق للتعبد، كان التسوق للتعبد فيكون التسوق الذي هو للتعبد باليمين، وإذا كان التسوق للتنظف فيكون بالشمال. تسوق للتعبد كالتسوق بين يدي الصلاة، أو تسوق للتعبد التسوق على ما ذكر البعض عند دخول البيت، وتسوق للتنظف كتسوق بعد طعام. فهذان وجهان، فإذا قرأتم في كتب أهل الفقه تجدون من الفقهاء من يقول التسوق بالشمال، حجته ماذا؟ أن الشمال أعدت للتنظف وأن اليمين أعدت لكل جميل، لكن هل هذا أصل؟ يعني عليه أصل؟ إنما هو ليس عليه أصل، إنما هو قياس على النهي عن الاستنجاء والتمسح باليمين. هذا بعد. وحجة من قال إن التسوك يكون باليمين ما هي؟ قوله في شأنه كله، هذا وجه. والآخر زيادة فيها ضعف ويشاذ، ألا وهي وتسوكه. واضح يا أخوة؟ معجون الأسنان أو فرشاة الأسنان حكمها حكم السواك عند كثيرين، هو حكم السواك عند الكثيرين. أحد له سؤال في هذا الباب؟ نطرح سؤالا عندك، يقول أن التيمم في شأنه كله فيستحب دخول المسجد بماذا؟ كذا هذا الحديث؟ طيب والخروج باليمين؟ باليمين ولا باليمين؟ باليمين. ورد حديث عند الحاكم في المستدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل باليمين ويخرج بشماله، لكن سنده في بعض. قال: واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب باليمين. هذا حديث في هذا الصدد: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لكن أعل بهذا اللفظ. وصوب البيهقي وغيره الحديث بلفظ: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يصلون على الذين يصلون الصفوف، ولفظة ميامن الصفوف لا تكاد تصح. واضح يا أخوان. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. قالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم، حتى توضأوا من عند آخرهم. كان لك سؤال: الماء إنسان ليس في فمه أسنان ولكنه يرتدي طقما، لأن السنة تيمنا يفعل كما يقولون في الرجل الذي هو أطلع وحضر الحج، والله يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والأطلع لا يجزي معه لا حلق ولا تقصير، فماذا يصنع؟ قال: يمرر الموسي فقط امتثالا. والله أعلم. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أي حكمه أن هو طاهر أو ليس بطاهر. فكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. ما هو؟ شعر. يعني لا يرى بأسا أن يتخذ من الشعر حب ضفيرة، طبعا ضفائر النساء قليلة، أو إذا أولد الشعر علاجا واستعمل في الحبال عطاء يرى أنه لا بأس، أو يخيط به، يعني يضع في الإبرة ويخيط. كانت المواد التي يعني ما استعملها عندهم قليلة، لم يكن عندهم غزل ولا شيء، ما في هناك كرتف أي قطن إلا القليل النادر، فكان يأخذون الخيوط من شعر الإنسان الطويل أو شعر المرأة الطويل، إبرة تشبك فيها شعر وتخيط بها المراد، أو زي الفرس تأخذ شعرا من جلد الحصان وتخيط بها عادي. وصور الكلاب وممرها في المسجد. بالنسبة لصور الكلاب، ما يعني الصور؟ أولا الصور في الأصل الشيء المنفصل، وممكن الصور يطلق على اللعاب المنفصل، اللعاب لعاب الكلب يطلق عليه صور في الأصل الشيء المنفصل. ومنه قولهم صورة كذا، قال بعض العلماء في سبب تسميتهم صورة كذا لأنها منفصلة عما قبلها. هذا صور الكلاب، هل صور الكلاب نجس أو ليس بنجس؟ قال: وممرها في المسجد، ناتي على الكلام لآخره. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه. يقول تعالى: فلم تجدوا ماء وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. معنى الكلام أولا بالنسبة لشعر الإنسان واتخاذ الخيوط منه وصناعة الحبال من شعر الإنسان، ليس هناك دليل يمنع من ذلك، فالأصل فيه الجواز. نأتي على ثور الكلاب. ثور الكلاب ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل أن يأتيه جبريل في وقت معين، فتأخر جبريل عليه السلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي فوجد جبريل على الباب، قال: ما منعك أن تأتينا؟ قال: أما إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ففتش وبحث، فنظر فإذا بجرو، والجرو الكلب الصغير، تحت السرير. قال بعض الرواة: كان قد استوطن وقتا، فطرده النبي صلى الله عليه وسلم ونضح مكانه، ونضح مكانه. هذا في باب. في باب آخر ورد أن الكلاب كانت تقبل وتدبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فكيف الجمع بين الروايتين؟ الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح مكان الجروي، والرواية الثانية أن الكلاب كانت تقبل وتدبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فما وجه الجمع بين هذه وتلك؟ قال بعض العلماء: هناك فارق بين الكلب الذي استوطن وخرج منه عرق، فهذا العرق الذي انتقل إلى التربة أزاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الكلب الذي مروره عارض يختلف، فمن ثم لا إشكال، لأن الحالان قد اختلفا، هذا استيطان ومن ثم عرق، من ثم انتقال للتربة، والثاني مرور لا يكاد يؤثر فيما مر عليه. هذا وجه جمع جمع به بعض العلماء، لكن نرجع إلى جزئية يثيرها البخاري. إذا ولغ الكلب في إناء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعصره الثامنة بالتراب، وفي رواية: أولاهن بالتراب، وفي رواية: الثامنة بالتراب. هناك عدة روايات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يراق ذلك الماء الذي في الإناء كله ومن ثم يغسل الإناء، أم أنه يمكن الاستفادة بهذا الماء؟ واضح الكلام؟ يعني إذا ولغ الكلب في قدر فيه ماء، هل الماء أصبح نجسا كله، أم أنه يجوز أن يستعمل مع الأمر المتبقي بغسل الإناء؟ هنا ينقل البخاري معلقا قال الزهري، والزهري ما اسمه؟ عندك محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. قال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يعني يا أخوان عبد الفتاح، أن رأي سفيان وأن رأي الزهري ما هو؟ ولم يجد إلا هذا الماء جاز أن يتوضأ به. قال سفيان: هذا الفقه بعينه. واستدل بأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال: وهذا ماء، فنحن وجدنا الماء. وفي النفس منه شيء، نفس ليست بسعيدة باستعماله ولا مطمئنة تمام الطمأنينة، يتوضأ به ويتيمم، يعني أخذ بالإحتياط هنا، فالفتاوى بالإحتياط جائزة. إذن نسأل إخواننا سؤالا: هل الفتوى بناء على الإحتياط تجوز أو لا تجوز؟ سؤال واضح. فتوى صفة عامة، أقول لك الأحوط أن تفعل كذا، هل هذا القول الفتوى بناء على الإحتياط جائزة أو ليست بجائزة؟ تنبني عليها عشرات المسائل والمئات المسائل. نعم، يعني المشبهات تقص وقت تبرع لدينه وهذا دعم يريبك لما لا يريبك. تأصيلا لمسألة الفتوى بناء على الاحتياط، مسألة دقيقة يخشى من المحطات أن يصل إلى الوسوسة. لا هاي الدليل هات لا قال فقه أي واحد سأل على أي شخص كلك القاعدة الفقهية كذا الأصل الفقهي كذا سأل ينبعك على غيرنا بهذا ماذا يعمل أصل تذكر الأصل من قال به أين قال صح نعم من يرفع يده قريبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن لأن الله لم يقل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إذن إنما قال اجتنبوا كثيرا اجتنبوا ماذا كثيرا من الظن ثم قال إن بعض الظن إذن المعهود أن يقال اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إذن لكن قال اجتنبوا كثيرا حتى يدخل في الكثير الذي هو القدر القليل المتفق على أنه سنت فهم؟ يعني لا في يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلماذا اجتنب الكثير والإثم إنما هو شيء هو البعض لأنني لا أستطيع أن أحدد الظن الذي هو إثم من الظن الذي هو جائز فأجتنب الكثير حتى يدخل فيه القلة بارك الله فيك نرجع إلى ما كنا بصدده من الدليل على جواز الفتية بالاحتياط أيضا حديث الولد للفراش وللعير الحجر أن رب ابن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص وكان عتبة قد مات كافرا فقال يا سعد إن الأبعد يعني نفسه عتبة يتكلم عن نفسه قد زنى والعياذ بالله بوليدة أي بأمت أمن من الإماء وليدة زمعة وليدة من؟ يعني في رجل اسمه زمعة زمعة هذا أبو سودة بنت زمعة زوجة من؟ زوجة الرسول أبو سودة كان عنده أمة سوداء أمة من الإماء ليست بنته إنما هي أمته اشتراها فجاء أخو سعد بن أبي وقاص اسمه عتبة بن أبي وقاص زنى بمن عياذا بالله بهذه الأمة التي هي أمة لمن لزمعة فقال عتبة لأخي سعد يا سعد إن الأبعد قد زنى بوليدة زمعة فالمولود الذي تلده هذه الأمة ابني فلما ولدت هذه الأمة تنازع في المولود اثنان جاء عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة أخو سودة عبد اسمه عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة يقول هذا الولد أخي ابن وليدة أبي يعني ابن أمة أبي يعني أنا وهو أخوان من الأب من زمعة وقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله هو ابن أخي عايد إليه أخي عتبة به فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد ابن زمعة ولك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وهذه الأمة تحت زمعة فراش زمعة وللعائر الحجر أي للعائر الرجل النبي قضى يعني أصبح الآن القضاء أن الرسول قضى أن هذا المولود أخو سودة بنت زمعة وأخو عبد ابن زمعة وهو ابن زمعة مع أن النبي قضى في هذا القضاء قال واحتجبي منه يا سودة لماذا قال احتجبي منه يا سودة في الحديث لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي وقاص إنه رأى وإن كان القضاء قد تم لكن يرى أن الولد يشبه عتبة ابن أبي وقاص واضح نفهم الكلام نرجع نعم فاطى النبي لأهل بيته قال النبي عليه الصلاة والسلام لسودة احتجبي منه يا سودة مع أنها قضاء شرعيا ظاهرا أنها أخت لمن لهذا الولد فكيف يأمرها بالاحتجاب منه وهي أخته على سبيل ماذا الاحتياط فيأخذ منه بعض العلماء أمرا إذا كانت هناك فتاة وهناك محرم من محارمها فاسق هو المحرم حلال له عموما أن يرى أخته أن يرى مواضع الوضوء منها لكنها هب أن المحرم كان فاسقا ولا يبالي بمحرمية ولا بدين ويخشى عليه إذا سافرت معه. سيقول العلماء تمنع من السفر معه إن سألت عن الدليل، أو إن جاء هذا المتنطع يسأل عن الدليل مثلا. قل له الله لا يحب الفساد وأنت مفسد. هذا نعم. هو يقول إذا ولغ الكلب في إناء خلاص، يقول إذا لم تجد ماء آخر توضأ بهذا الماء، لكن النفس غير مطمئنة الطمأنينة الكافية، فقل تيمم إضافة إلى الوضوء. فهنا بنى على ماذا؟ على الاحتياط. على قول الزهري، قول الزهري أيده عليه من؟ سفيان، أيده عليه سفيان. والبخاري كأنه يتبنى هذا الرأي، أن فقه البخاري يورد آثارا تشهد لما يتبناه من فقه. هذا منهج البخاري بإطراد، يورد آثارا في الباب تشهد لما يراه من فقه ولما يتبناه من فقه. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل آل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. فيه جواب التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته عليه الصلاة والسلام. التبرك بشيء من أثر النبي، لأن عبيدة يقول لو عندي شعرة واحدة من شعر النبي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وأهل أنس كانوا يحتفظون به بدليل أنهم أعطوه لمن؟ لابن سيرين، أعطوه لابن سيرين. واضح؟ لكن هل هذا التبرك يتعدى النبي إلى غيره؟ لم يرد، لم يرد أن الصحابة تبركوا بأبي بكر، ولم يرد أنهم تبركوا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي رضي الله عنهم أجمعين. واضح يا أخوة؟ بما ورد عن رسولنا محمد فقط. ولذلك من الذي يؤخذ على الإمامين رحمهما الله النووي وابن حجر رحمهما الله كثرة ذكرهما، هذا في شرح مسلم وذاك في شرحه للبخاري، كثرة ذكرهما للتبرك بأثار الصالحين. فيأتي النووي على أثر مثل هذا الأثر ويقول فيه جواز التبرك بأثار الصالحين، فيعترض عليه بأن هذا الأصح أن يقال فيه جواز التبرك بآثار رسول الله، ليس بآثار الصالحين عموما، إنما بآثار من هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الرسول مقطوع ببركته كأنه من أهل الجنة، وإن شهدنا فما فعل الصحابة رضي الله عنهم شيئا مع العشر المبشرين بالجنة في هذا الصدد. والله أعلم. نعم. إذا خشي شر أعظم منع الشر، لكن قد كان أنس عنده قدر للنبي كسر فسلسله بفضة حفاظا به، وهنا نفس الشيء في هذا الحديث. واقتتالهم على الماء الذي توضأ به النبي يوم الحديبية، كاد الصحابة إذا توضأ النبي أن يقتتلوا فيما بينهم، كان إذا بزق كانوا يقتتلون على بزاقه ويتناولها أحدهم ويمسح بها جلده. في البخاري هذا الحديث. فلا إفراط ولا تفريط، الوارد يتبع، الذي لم يرد لا أقيسة في مثل هذا الباب. والله الشاهد من هذا أن الشعر ليس بنجس، شعر الإنسان ليس بنجس. هناك من الناس من يقول ما نصنع بالشعر إذا حلقناه، أو ما نصنع بالأظافر إذا قطعناها أو قصصناها، فالبعض يتجسم مشاقا ويقول تدفن، ولا نعلم دليلا صحيحا على دفن هذه الأشياء، لا نعلم دليلا صحيحا على دفن الشعر ولا على دفن الأصفار، إنما هي من التفت الذي يلقى، والله تعالى أعلم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم والملقب بساعقة، إخواننا أهل مصر يقولون الرحيم، هذا غلط صابح، إذا سموا شخصا يقول عبد الرحيم، إذا في المتن لا يكادون يقولون عبد الرحيم، إنما يكسرونها كسرا سمجا قلنا عبد الرحيم، بسم الله الرحمن، عندهم كده قل لك يا عبد الرحمن، عبد الرحمن غلط وعبد الرحيم غلط. ما ربنا نحن لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدا، يكون من باب الإلحاد من حد اللفظي على الأقل، إنما بسم الله الرحمن الرحيم. فننتبه لمثل هذه الأمور. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. لماذا أخذ من شعره؟ ليحتفظ به عنده في بيته رضي الله تعالى عنه. فحدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا. قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا، وردت في هذا الحديث زيادة وهي فليهرقه أو فليرقه، زيادة فليرقه وليغسله سبعا، وزيادة فليرقه من الناحية الحديثية لا تصح من ناحية الأسانيد، تفرد بها راون يقال له علي بن مسهر من بين عموم الرواة، وأكثر العلماء على تضعيف زيادة فليرقه، فالناحية الحديثية تقتضي تضعيف زيادة فليرقه. ومن ثم قال بعض العلماء لا يراق الإناء إذا ولغ الكلب فيه، واضح لا يراق الإناء إذا ولغ الكلب فيه، كذا قال بعض العلماء بغض النظر عن ضعفها من صحتها، مفترض أنها ضعيفة، يبقى لنا فليغسله سبعا، هل الغسل يقتضي الإراقة أو لا يقتضيها؟ أيضا وجهان لأهل العلم، واضح يا أخوان. وردت زيادة أيضا في الحديث أولاهن بالتراب أو الثامنة بالتراب. مالك كأنه لم تثبت عنده زيادة مسألة التراب، فلذا مالك لا يقول بالتتريب، يعني لا يقول باستعمال التراب في ماذا؟ في تنظيف الإناء الذي ولغ فيه الكلب. مالك لا يقول بماذا؟ لا يقول بالتتريب، عذره أن زيادة التتريب لم ترد عنده بسند ثابت. غير مالك يقولون بالتتريب، الأحناف لا يقولون لا بالسبع ولا بالتتريب، واضح الكلام؟ لما؟ والحديث ثابت صحيح، اعتذر لهم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وأنتم تعرفون الطحاوي صاحب مشكل الآثار صاحب العقيدة، كيف يكون في الباب حديث ثابت عن رسول الله ولا يعمل به؟ فالأحناف يقولون لا تتريب ولا سبع، وجهوا حديث الباب بتوجيهات، فمنهم من قال إنه منسوخ ودعوى الناس دعوى عريضة، لكن منهم من قال إنه منسوخ. منسوخ بماذا؟ قالوا إن النبي كان أولا أمر بقتل كل الكلاب قبل أن تقتل، كان مع الأمر بالتجديد بالغسل سبعا، ثم لما نسخ قتل الكلاب نسخ معه الغسل سبعا. هذه إجابة طبعا إجابة ليست بمقبولة. والثاني قاسوا، قالوا إن العبرة تعرفونها، يعني الغائط لا يغسل سبعا، هو أشد نجاسة من لعاب الكلب، قالوا إذن لا يغسل سبعا، إذن الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا يغسل سبعا، بناء على أن العذرة وهي أشد منه لا تغسل سبعا. فهذا قياس أيضا مع النص ولا قياس مع النص، فالشاهد أن الظاهر ما عليه الجمهور أن الغسل يكون سبعا واحدة بالتراب، اختلف هل هي الثامنة أو واحدة من السبع، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا نأتي إلى سؤر الأشياء الأخرى، سؤر الهرة، هل يأخذ نفس الحكم حكم سؤر الكلب؟ نعم أحسن، لا يأخذ سؤر الهرة حكم سؤر الكلب. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتته هرة فأمال إليها الإناء أو أصباه لها فشربت. وفي الحديث الآخر، وإن كان هذا يحتاج إلى عادة نظر من الذكر، لكن في الحديث الآخر أن النبي قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى نعم، يعني الأحناف لم يعترضوا على الحديث بوجه واحد، اعترضوا عليه بوجوه عدة، منها الحديث الذي سبق بيانه أنهم قالوا إن أبا هريرة راوي الحديث كان يغسل ثلاثة لا يغسل سبعة، فجواب الجمهور عليه أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، العبرة بما رأاه رواه عن رسول الله لا بالاجتهاد الذي اجتهده هو. اعترضوا بعدة اعتراضات، فنرجع نقول إن تؤر غير الهر، صور الدواب عموما، صور ما يؤكل لحمه، صور ما يؤكل لحمه، إذا ولغ الجمل في إناء، إذا ولغت العنز في إناء، إذا ولغت البقرة في إناء، ليس عندنا دليل يفيد أن هذه الأشياء نجسة. نعم، طوافين والطوافات عن مكسرات من الدخول والخروج، كما قال الله تعالى في شأن الأطفال الصغار طوافون عليكم بعضكم على بعض، لكن كثرة دخولها وكثرة خروجها ترفع عن العذر. لذلك البعض من أهل العلم كان يستدل بحديث إنها من الطوافين عليكم والطوافات على أمر، وهو أن المشقة تجلب التيسير، كثرة الدخول والخروج خففت الحكم في الهرة. نرجع فنقول سور ماذا؟ سور ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل وهذه الأنعام عموما، أو الدجاج، دجاجة شربت من ماء، هل يتنجس الماء لشرب الدجاجة منه؟ ليس عندنا دليل على أن الماء ينجس بسبب شرب هذه الأشياء منه. يبقى النظر في سؤر ما لا يؤكل لحمه، أو قبل أن ندخل عليها سؤال كالفاصل، ما حكم سؤر الحصان؟ تعرف الحصان؟ الفرس، نعم، يؤكل لحمه، يعني حكم سؤر عموم سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، الأصل البراء، الأصل ماذا؟ البراء الأصلية. يبقى سؤر ما لا يؤكل لحمه، القطة لا يؤكل لحمها، ومع ذلك رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى سؤر الحمار وسؤر الخنزير. الحمار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأمر بإكفاء القدور بل وبكسرها أولا التي طبخت فيها الحمير، إلى أن استأذن الصحابة في إبقاء القدور مع غسلها فرخص لهم في ذلك. فالحمر الأهلية قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها عموما إنها ركس. فلذا يرى كثيرون من أهل العلم أن صورها نجس، لأن النبي قال فيها عموما إنها ركس. والخنزير قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالبعض أخذ من الركس أن معنى ركس نجس فيكون الخنزير سؤره نجس. واضح يا أخوة؟ يبقى سؤر ماذا؟ سؤر الوحوش. سؤر ماذا؟ الوحوش، أسد، نمر، ضبع، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فأيضا قائل من العلماء يقول الأصل البراءة. الأصل ماذا؟ البراءة، البراءة الأصلية، أعني براءة الذمة من التكليف. فلما لم يرد نص بأن صورها نجس بقينا مع طهارتها، بقينا مع طهارتها، والبعض يلحقها بالحمير وليس بسديد. البعض يقول إنها من ذوات الأنياب من السباع ولحومها حرام. اعترض على هذا القائل بأن الهرة من ذوات الأنياب وسؤرها طاهر. واضح يا أخوة؟ إذا نخلص إلى الآتي في مسألة الصور. أولا النجاسات: صور الكلب، صور الحمار، صور الخنزير، هذه على أقل تقدير نقول صورها نجس، الخنزير بالإجماع خلاص يا إخوة، صور الكلب، صور الحمار، صور الخنزير، ثلاثتها نجسة عند جماهير المسلمين. واضح؟ نأتي لصور ما يؤكل لحمه، صور ما يؤكل لحمه طاهر أيضا عند الجمهور، كبقرة شربت من قدر أو جمل شرب من قدر. واضح؟ صور ما يؤكل لحمه طاهر عند الجمهور، صور ما لا يؤكل لحمه فيه بعض التفصيل، مما لا يؤكل لحمه الهرة، ومع ذلك صورها طاهر، إذ النبي قال إنها ليست بنجس. سائر السباع التي لا يؤكل لحمها فيها قولان العلماء: أظهرهما أن الذمم بريئة ولا تتنجس إلا بنص، فلما لم يرد نص في نجاستها فبقينا مع الأصل بأنها طاهرة. أسد شرب من ماء، على سبيل المثال، فما عندنا نص يفيد أن صور الأسد نجس. والله أعلم. لا، هناك حمر وحشية وحمر أهلية. الحمر الوحشية لحمها حلال، لكن الحمر الأهلية لحمها حرام. كان الصحابة أولا يذبحونها ويأكلونها، ففي يوم خيبر حرم النبي عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الأهلية، وأمر بإكفاء القدور التي كانت الحمر طبخت فيها وبكسرها. استأذنه الصحابة في الإبقاء على القدور مع غسلها لقلة القدور عندهم آنذاك. والله أعلم. يبقى صور الآدمي أولا، ما حكم صور الآدمي؟ طيب أحكم على نفسي، صور طاهر. ليش؟ نعم، أنت فجرت علينا سؤالا نجيبه لك إليه. ما سؤالك أولا؟ قلة طهر صور الهرة النص، قول الرسول التعليل الله أعلم به، هل هي من الطوافين والطوافات فقط أم هناك شيء آخر؟ الله أعلم بما وراء ذلك، لكن الرسول قضى بطهارته عليه الصلاة والسلام. يا أخوكم سأل سؤالا: صور الآدمي المشرك هل يستدل بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عن هذا على أن صورهم نجس؟ نعم، النجاسة هنا نجاسة معنوية ليست حسية، بدليل أن النبي صافح مشركين كثيرين ولم يرد أنه غسل يده صلوات الله وسلامه عليه. نعم يا خفتها، قبط النبي سمامة ابن أثال في المسجد ولم يغسل مكانه. يبقى شيء، إذا قلنا إن سؤر، يعني إحنا اتفقنا الآن على ماذا في شأن سؤر الكافر؟ عليه على طهارته. يبقى شيء وهو إذا قلنا إن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة؟ عن ركوب الجلالة، عرفون الجلالة؟ الجلالة التي تأكل عذرة. هناك مثلا دابة أحيانا تكون جلالة، يعني جمل يأكل، والعياذ بالله أحيانا يأكل قاذورات، فلما نهى النبي عنه مع أن السور طاهر في الجملة؟ نعم، العرق الذي ينبعث منه يحمل الرائحة، لكن سؤالي: أليست الاستحالة، وهذا باب مهم في غاية الأهمية، باب اسمه ماذا يا إخوان؟ الاستحالة. اسمه ماذا؟ الاستحالة، يعني استحالة الشيء هل تجعله طاهرا أو لا تجعله. لكن جواب أولي على مسألتك أوضح من ذلك أن الجلالة التي تأكل العذر كالجمل ونحن، الجمل يأكل العذر إذا كان يأكل العذر، إذا كان شاذ عن سائر الجمال ويأكل العذر، وأنت راكب قد يدير لسانه ويمسح لسانه في ثيابك وهو واكل، لماذا؟ للعذر. فهذا تنصيف لبعض العلماء، لكن بالنسبة لمسألة العرق خاضعة لمسألة الاستحالة، التي هي إذا استحال الشيء تحول من شيء إلى آخر وكان في الأصل حرام، هل أو نجس، هل حرمته أو نجاسته ما زالت باقية أم أن الاستعالة تحيل الحكم؟ وهذه مسألة من مسائل الأصول مهمة جدا، مسألة مهمة. يعني مثلا هنا مال حرام، هنا مال حرام جاء إلى شخص بطريق الربا، أو شخص تاجر في المخدرات، أن المال الحرام يختلف، وحصل مالا، حصل مالا بطريق التجارة، أو غش أناسا لا يعلمهم فأصبح عنده مال، هذا المال في حقه هو حرام لأن دخل عليه بطريق محرم، لكن إذا ذهب وأعطاه لفقير فهل المال هذا في حق الفقير يكون حلالا أو يكون حراما؟ فمن أهل العلم يقول هو في حق الفقير حلال، لأن دخوله على الفقير ليس كدخوله على ماذا؟ على صاحب الأصل. هذا اكتسبه بطريقة خطأ، لكن الآخر دخل عليه بطريق الحلال. نوضح معنى الاستحالة، لن نبت فيها برأي. الآن مثال آخر للاستحالة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه وآل بيته: إن آل محمد لا نأكل الصدقة، إن آل محمد لا نأكل الصدقة، ليس كذلك يا رسول؟ لا نأكل الصدقة. وبينه هو في بيته يوما إذ دخل قوم ببرمة، يعني زي صحفة فيها لحم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر الطعام أن يأتي ويقرب له طعام، فقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طعام غير اللحم، طعام غير اللحم، فقال: أين اللحم؟ قال: ما عندنا لحم. قال: ألم أرى البرمة؟ في برمة دخلت. قيل: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية. فدخل على بريرة بطريق الصدقة، وبريرة أهدت منه للرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الاستحالة جعلت الذي أصله صدقة في حق بريرة هدية في حق من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. مثال آخر لهذا الباب، الخمر التي خمرت ثم بعد زمن أصبحت خلا، تحولت من خمر إلى خل، يعني الآن طبيعتها وكنوها أنها خل ليست بمسكرة، هل كونها مرت بمرحلة الخمر، مرحلة التخمير، ما زالت تحرم أو أن الحرمة قد أزيلت عنها؟ هذه المسألة مع عشر الإخوة يسميها العلماء مسألة ماذا؟ الاستحالة. فمسألة الاستحالة هذه، الاستحالة هل تغير الحكم أو لا تغيره؟ مثال آخر، رجل يعمل في بنك الربوي، أو رجل يأكل من الربا، فدعا آخر إلى بيته، أو فتاة دعت زميلتها وأبوها يعمل عملا غير مشروع، وقدمت لها مشروبا في البيت، الفتاة التي دخلت البيت وما قدم لها على أنها ضيفة من الأضياف، ضيف له حق، فهي دخل عليه الأكل بطريق الإضافة الضيافة، ولكن أصل المال الذي دخل على رب البيت إنما بطريق محرم، فهل تمتنع من الأكل أو لا تمتنع؟ نعم، تعلم أن الفتاة هذه التي تذهب إلى بيتها أبوها تجر مخدرات، يعني ذهبت لزميلتها، زميلتها فتاة صالحة، ذهبت لزيارتها، الفتاة الصالحة ما عندها قدرة على الاكتساب ولا على العمل، لكن أبوها بيعمل تاجر مخدرات وما شابه ذلك، فقربت إليها تحية وهي كوب الشاي أو الماء أو الطعام ونحو ذلك، الطعام دخل على البنت الضيفة بطريق الضيافة، البنت التي صاحبة البيت مضطرة ومكره لها أحوالها، فهل هذه الاستحالة في العملية تجوز لها الأكل أو لا تجوز؟ فهذه كأمثلة ونماذج، فنرى في مسألة الاستحالة القول فيها ليس بقول واحد، فإبراهيم النقعي يرى في صورة كالأخيرة، ونقله النقعي عن ابن مسعود، ولكن رواية النقع عن ابن مسعود فيها بعض الانقطاع، لكن ثابتة عن إبراهيم النخعي. والضعف في رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود ليس بالضعف الشديد، أنه يقول ما حلاوته عليه إثمه ما لم يقر على باطله، يعني يقول الآكل له حلاوة الطعام مدام دخل عليك بطريق حلال، والذي اكتسبه من الأصل هو الذي يتحمل العقوبة. هذا رأي صحيح الإسناد عن إبراهيم النخعي، وأيضا نقله النخعي عن ابن مسعود، وذكر نحوه ابن رجب في جامع العلوم والحكمة. بعض العلماء كالإمام أحمد في كتاب الورع في مثل هذه المسألة خاصة، لأن الحنابلة لهم رأي في الاستحالة، يرى التورع أفضل، يرى التورع أفضل. فمسألة الاستحالة هذه لها تشعبات واسعة جدا، لأن أحكاما كثيرة جدا تنبني عليها. أحيانا تقطع بالتحريم وتقول الاستحالة لا تجزي هنا ولا تصلح، شخص سرق ثيابا وجاء يديها لك، إذا قبلتها أنت كهدية ساعدته حينئذ على الإثم والعدوان والظلم. لكن شخص اكتسب مال من الحرام ثم تاب، وامتناعك أو عدمه لن يؤثر بشيء، فحينئذ تختلف المسائل أيضا في أصولها. فهذه قاعدة تسمى عند العلماء مسألة الاستحالة، وتحتاج إلى إشباع في الحقيقة، إشباع أدلة وإشباع أقوال للعلماء، ولم أرى فيها رسالة للآن مستقلة، فيا حبذا لو تعرض لها طالب علم نبيل وجمع أطرافها وأقوال العلماء فيها والآيات والأحاديث ورتبها ترتيبا نافعا. والله أعلم. تفضل. الأحكام شيء والضرورات شيء آخر. الأحكام تكون أحكام، الضرورات ربي يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. لو لم يوجد ماء إلا سور الحمار لو كنت لبيبا لتفطنت لقول الأئمة السابقين في سور الكلب الذي هو أشد من سور الحمار. ماذا قالوا في سور الكلب؟ ها؟ كنت ناسي؟ مجاش من الأول؟ مرة جاءت عالم الأول إن شاء الله حتى لا تتعبنا. نعم. ضيافة عند من هذه سبيله ممكن أتيك بنص خاص فيها أن الرسول دعته امرأة يهودية إلى شاة فذهب النبي وأكل من الشاة، واليهود لا يؤمنوا، يعني يقول اليهود ليسوا على دين ولا على خلق، غشاشون مرابون كذابون كل شيء فيه، ومع ذلك دعوا النبي فأكل. الملوك أيضا أموالهم مشبوهة في الغالب، أغلبهم حرامية، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، مش كده ولا لا؟ أغلبهم كده، أغلب الملوك، لأن أفسد الدين إلا الملوك وأحضار سوين ورهبانها، فأغلبهم بهذه الطريقة، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. مع ذلك المقوقس ملك مصر أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام ماريا جارية، هي ماريا وأختها نسرين وبعض الهدايا، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدى ملك أيلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغلة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وركبها. فهدايا الكفار جائزة، هدايا الكفار جائزة، إلا إذا كنت تعلم أن الكافر سارقها من واحد معين وأعطاها لك. يدخل في مسألة الاستحالة بالضوابط الشرعية، لا أقول جوازا الآن، إنما أقول ما يخضع للبحث، ما صنعه جمال بن عبد الناصر لما أخذ أموال الناس أراضي الناس وأمم الأراضي، فالذي عنده ألف فدان أخذ منه 950 وأعطاها لصغار الفلاحين، فالفلاح أخذ فدانا مثلا ويعلم تماما أنها أرض فلان ابن فلان الذي كان باشا أو عمدة في مكانه، فهل دخول هذا الفدان على الفلاح يجعله حلال له ويعرف أصحابه الأصليين لكون الحكومة أعطته هذا، أم أن الله قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون؟ فمسألة من الأهمية بمكان كبير. نعم. تعرضنا نحن للجلالة، جلالة تحبس ثلاثة أيام، تحبس ثلاثة أيام مالا، مش هنقولنا الوحوش سبان وحش، حكم حكم الوحوش، هنالي وحش له أربع أرجل، الوحوش أعم من مالك، سم الصعبان نجد ولا طاهر لعب الصعبان، ما أنا فاهم كلام. كنت تسأل عن السوري أجبنا ضمنا، إن كنت تسأل عن السم جرد بنفسك.
فنستهدي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.